بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. مر معنا بارك الله فيكم في الدروس الماضية بعض النصوص المتعلقة بسجدتي السهو، ومر معنا أيضا بعض النصوص المتعلقة بسجدة التلاوة. والآن سيذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بعض النصوص المتعلقة بسجدة الشكر. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البخاري ورواه البيهقي، وأصله في البخاري. أولا، بخصوص حديث أبي بكرة رضي الله عنه، في إسناده رجل يقال له بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة، يعني الحفيد، يرويه عن أبيه عن جده. وبكار هذا قال عنه ابن حجر صدوق يهم، وضعفه ابن معين، وقال عنه الذهبي لين الحديث. والأقرب والله أعلم أن إسناد الخبر إسناد ضعيف، ولكن لهذا الخبر شواهد كثيرة جدا، بل يذكر أهل العلم أن من المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد لله شكرا. لذلك الأقرب والله أعلم أن معنى الخبر معنى ثابت، أن معنى الخبر معنى ثابت، فهو حسن لغيره، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود: وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة وكذلك أصحابه، يعني هذا أمر مستفيض ومشتهر، وجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعتها ولو كان في بعض أسانيدها ضعف تظهر لك هذه النصوص أن لهذه المسألة أصلاً، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. بخصوص حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ما لفظه عند الإمام أحمد؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا جدا، عبد الرحمن بن عوف استغرب هل قبض النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا، فجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم فرفع نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه. قال: فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. وإسناد هذا الخبر إسناد ضعيف، إسناد هذا الخبر إسناد ضعيف. بخصوص حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، جاء هذا الحديث بارك الله فيكم عند البيهقي من طريق راو يقال له أبي عبيدة ابن أبي السفر، وهذا الرجل بارك الله فيكم فيه، وهذا الرجل صدوق يهم، هذا الرجل صدوق يهم، ولكن الخبر هذا الإسناد جاء إسناد آخر فيه متابعة لهذا الراوي، فالأقرب أن الخبر إسناده حسن، أن الخبر حسن أن الخبر حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا الحافظ بن حجر: وأصله في البخاري. أصل الخبر في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواق ذات عدد. هذا أصل الخبر في البخاري، ولكن لفظ البيهقي يختلف عن لفظ البخاري. طيب، فإن قال قائل: كل ما مر معنا في سجود الشكر لم يذكر في الصحيحين، هل جاء شيء يدل على سجود الشكر في الصحيحين أو في أحدهما؟ أحد يعرف؟ قصة مشهورة طبعاً. تفضل. إيش هي هالقصة؟ أحسنت. قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصة كعب بن مالك ما هي؟ قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما بشر بتوبة الله عليه خر لله ساجدا. ألا يدل هذا الخبر على أن هذا الأمر مشهور ومستفيض ومعروف عند الصحابة؟ بلى، يدل على ذلك. في صحيح البخاري ومسلم في قصة توبة كعب بن مالك قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته. جبل سلع هذا جبل في المدينة. بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. إذن لفظه فخررت ساجدا أي سجدة شكر، أي سجدة الشكر. فائدة بارك الله فيكم: مر معنا حكم سجود التلاوة، وذكرنا أن سجود التلاوة على الراجح من أقوال أهل العلم من الواجبات. ومر معنا حكم سجدتي السهو، وذكرنا أن سجدتي السهو على الراجح من أقوال أهل العلم من الواجبات. ومر معنا حكم سجود التلاوة، وأيضا على الراجح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة لا يجب، سجود التلاوة لا يجب. أما سجدة الشكر فبإجماع أهل العلم هي سنة من السنن، بإجماع أهل العلم لا تجب سجدة الشكر. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالإجماع، بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالإجماع. إذن بإجماع أهل العلم لا يجب على من وقعت له نعمة أن يسجد لله شكرا. طيب، مسألة: هل سجود الشكر مشروع أو غير مشروع؟ هذه مسألة أخرى، هل هو واجب؟ ليس بواجب. طيب، سنة أم ماذا؟ قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر. إذن أكثر أهل العلم يقولون سجدة الشكر مشروعة، صحيح غير واجبة لكنها سنة ومستحبة. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية والمالكية إلى كراهية سجود الشكر، قالوا: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، لم يأتي في حديث على كلامه مثلا صريح وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا، إذن تكره سجدة الشكر. وذهب بعض المالكية قالوا: سجود الشكر محرم. قالوا: والدليل قول الله عز وجل عن داود: فخر راكعا. فهذا دليل على مشروعية صلاة الشكر وليس على مشروعية سجود الشكر. وقولهم إخوان الكرام قول ضعيف. لماذا؟ فخر راكعا، راكعا معناها هنا أي ساجدا، فخر راكعا معنى راكعا هنا أي ساجدا. فالسجود قد يسمى ركوعا، فالسجود قد يسمى ركوعا. وهذا طبعا ذكر يعني ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بإجماع أهل العلم أن داود عليه السلام سجد ولم يركع، أن داود عليه السلام سجد ولم يركع. فالسجود يطلق أحيانا ويسمى عليه ركوعا. قد يقول قائل: من أين أخذ هذا؟ يعني السجود من كان قائما إذا أراد أن يخر ساجدا ماذا يقع له؟ ينحني كهيئة الراكع، فكأن هذا الركوع مقدمة للسجود، كأن هذا الركوع مقدمة للسجود. طيب، هذا بالنسبة لمن يقول بالتحريم والرد عليه. أما من يقول بالكراهة فالجواب والله تعالى أعلم من وجهين. الوجه الأول: أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد شكرا من خلال ما ذكرنا من النصوص. الأمر الثاني، على فرض أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكرا، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا منكر أو خطأ لنبه على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك الماوردي في الحاوي الكبير يقول ماذا؟ وفي استفاضة ذلك، يعني هذا أمر مستفيض ومشتهر، وتسميتها وشاهد العقول لها، من حيث إن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه، مطابقة لقولنا، وإبطال قول من جعلها بدعة من مخالفينا. يعني يقول الماوردي إن هذا الأمر مستفيض، يقول حتى العقل يدل على ذلك. من أي ناحية؟ يقول إذا كان الإنسان إذا صنع لك معروف تشكره، فكيف بالنعمة التي تكون من رب العزة سبحانه وتعالى؟ لذلك مما يؤكد هذا الأمر، جاء عند النسائي بإسناد ظاهره الصحة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سجدة سورة صاد فخر راكعا، داود عليه السلام قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، سجد داود توبة ونسجدها شكرا، شكرا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول القرطبي في التفسير أبو عبد الله سجود الشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم، سجود الشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم. لذلك ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين يقول ولا أعلم شيئا يدفع هذه السنن والآثار وكثرتها إلا الرأي الفاسد. يعني معنى كلام ابن القيم يقول من قال بأن سجود الشكر لا يثبت رد النصوص بالدليل العقلي المحض المجرد. ما دليله العقلي؟ يقول نعم الله عز وجل على الإنسان متتابعة، يعني سيلزم من هذا أن نسجد الله شكرا في كل دقيقة وفي كل لحظة وبعد كل طاعة وقبل كل طاعة. هذا الدليل العقلي لمن أنكر سجدة الشكر. قال ابن القيم وهذا من أفسد الرأي وأبطله، وهذا من أفسد الرأي وأبطله. طيب لماذا؟ يقول ابن القيم النعم نوعان، نعم مستمرة ونعم متجددة. فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عز وجل عليها. ولاحظ ماذا يقول وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك من أكبر أدوائها، فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين، وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. يعني ابن القيم أيضا يقول وهناك دليل آخر على مشروعية سجدة الشكر، النعمة إذا جاءت فجأة ربما طغى الإنسان بها، فإذا خر ذليلا لله عز وجل ماذا سيكون؟ ينسب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى، فلذلك شرعت عند تجدد النعم. لذلك أحيانا تجد بعض الناس إذا وقعت له نعمة مفاجئة تجدهم على صنفين، بعضهم مثلا إذا كان الأمر يتطلب شيئا من المهارة والفطنة، بعضهم نسأل العفو والعافية حتى ما يقول الحمد لله، يؤشر على رأسه ويقول هو رجل عبقري لذلك تمكن من هذا الأمر، وتجد رجل آخر ماذا يفعل؟ يخر لله ساجدا. شخص آخر ينجو من حادث سيارة فبعضهم يشير إلى ذراعه أي أنه قائد ماهر، وبعضهم يخر لله ساجدا. هل يستويان؟ لا يستويان. لذلك على الإنسان أن ينتبه. طيب في حديث عبد الرحمن بن عوف وإن كان إسناده ضعيف فيه لفتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في سجود الشكر، واضح بارك الله فيكم. فإذا سجد الإنسان وكانت النعمة مثلا عظيمة فأطال في السجدة وحمد الله وأثنى عليه فإن هذا أمر طيب، فإن هذا أمر طيب. طيب عندنا مسألة، متى تكون سجدة الشكر؟ متى تكون سجدة الشكر؟ قال النووي في منهاج الطالبين: وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص، ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. يعني رجل مثلا رأى شخص ابتلي بابتلاء عظيم فخر لله عز وجل ساجدا، هذا الأمر يتطلب من الإنسان حمدا وشكرا وثناء على الله. رجل دفع الله عنه نقمة، يعني الآن إخوان الكرام يعني في ظاهر الأمر شر اندفع عنه، مثلا احترق بيت جاره، بيته لم يحترق فخر لله ساجدا. رجل بشر مثلا بأمر مالي قد وقع له حصول نعمة فسجد لله شكرا. فهذه هي مواضع أو مواطن سجود الشكر. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: قالوا وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة. يعني إذا كان الإنسان يترقب شيء ثم وقع له هذا الأمر فيسجد لله عز وجل شكرا. أيضا عندنا فائدة: سواء كانت هذه النعمة من النعم العامة أو الخاصة، يعني أمر وقع لعموم المسلمين، واضح بارك الله فيكم، عدو صرف عنهم، عدو دفع الله كيده وشره وجعل كيده في نحره إلى غير ذلك، فسجد الإنسان لله عز وجل شكرا لا حرج فيها. أو رجل صاحب شر عظيم قد يكون من المسلمين، مفسد في أديان الناس وفي دنياهم، فهلك هذا الرجل وكفانا الله شره، فهنا سجدة الشكر مشروعة. أو عند النعم الخاصة، نعمة خاصة بك، ما الدليل على ذلك؟ ألف دون الكتاب بشمل حديث كعب مالك، هذه نعمة خاصة وقعت له فسجد لله شكرا، فسجد لله شكرا. طيب عندنا مسألة: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة، أن يتوضأ الإنسان ويسجد؟ أكثر أهل العلم قالوا باشتراط ذلك، اللي يقولون بمشروعية سجود الشكر يقولون يشترط لها الطهارة، وخالفهم جمع من أهل العلم منه ابن جرير الطبري وابن تيمية وابن القيم، قالوا لا يشترط لها الطهارة، والدليل أن النعم المنتظرة قد تأتي فجأة، فالإنسان يخبر الله عز وجل ساجدا، وهذا ما وقع لي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلم ينقل عنهم أنهم تركوا سجود الشكر ثم ذهبوا للوضوء ثم جاءوا بعد ذلك وسجدوا، وهذا والله تعالى أعلم هو الصواب، فلا يشترط لسجدة الشكر الوضوء. عندنا مسألة: هل يكبر الساجد إذا أراد أن يسجد سجدة الشكر؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار: وليس في أحاديث الباب ما يدل على التكبير في سجود الشكر، وليس في أحاديث الباب ما يدل على التكبير في سجود الشكر، ما في دليل يدل على ذلك. طيب عندنا مسألة: ماذا يقول في سجود الشكر؟ قال الشوكاني أيضا في السيل الجرار: فإن قلت لم يرد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر، فماذا يقول الساجد للشكر؟ يعني الشوكاني يقرر مسألة أن ما في شيء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر الذي يقال في سجود الشكر، هل هناك ذكر مخصوص أو شيء؟ لم يرد هذا. طيب فيطرح سؤال آخر، أو يطرح بناء على ما سبق يطرح سؤالا: فماذا يقول الساجد للشكر؟ قال: ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل، لأن السجود سجود شكر، أن يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن قال سبحان ربي الأعلى فهذا طيب، ثم يثني على الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. طيب عندنا مسألة: هل في سجود الشكر تشهد وتسليم؟ بعض أهل العلم يرى هذا، والصواب والله تعالى أعلم أنه ليس في سجود الشكر تشهد وتسليم، بل يذكر شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هذا غير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، قال: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لا يعرفون فيه التسليم. يقول: نعم، جاءت رواية عن الإمام أحمد أن في سجدة الشكر تسليم. قال: وهذا ليس فيه نص، وإنما قياس على عبادات أو قول لبعض التابعين، لكن يعني نص الإمام أحمد وقوله رحمة الله تعالى عليه أنه ليس في سجدة الشكر تشهد ولا تسليم. طيب، عندنا مسألة. رجل بشر بخبر يسر به وهو في الصلاة، هل يسجد الله سجدة شكر؟ واضح بارك الله فيكم. وهذا أمر قد يقع، هذا الأمر قد يقع، مثلا يصلي فتقع زلزلة مثلا فيسلم فيريد أن يسجد الله شكرا في الصلاة. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا: لا يفعل هذا الأمر، فإن فعله متعمدا بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا: إلا أن يكون ناسيا أو ساهيا، ناسيا أو جاهلا. قالوا: لأنه زيادة سجود في الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا: لا حرج في ذلك. والصواب والله أعلم هو القول الأول، لا يسجد في الصلاة، وإنما يسجد في خارج الصلاة. فائدة بارك الله فيكم بخصوص سجدة التلاوة: من مواضع السجود سورة صاد، ومر معنا كلام القرطبي أن سجدة الشكر أمر مستفيض عن الأنبياء. يرى الحنابلة أن من سجد سجدة صاد متعمدا عالما في الصلاة بطلت صلاته. قالوا: لأنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. قولهم هذا مرجوح طبعا يعني، لكن فقط من باب التنبيه، من باب التنبيه. عندنا مسألة: سجدة الشكر تقضى؟ يعني رجل بشر بنعمة عظيمة فأراد أن يبشر والده، وبعد ما بشر والده بشر والدته إلى غير ذلك من يعني الأمور، فطال الفاصل، هل يقضي سجدة الشكر؟ نص جماعة من أهل العلم أنه يقضي سجدة الشكر وإن طال الفاصل، في حال أنه لم يتمكن من السجود. ويظهر والله أعلم أن هذا القول قوي، وبعض أهل العلم يقول إن طال الفاصل لا تقضى، والصواب أنها تقضى، خاصة إذا كانت من النعم العظيمة الجسيمة، فالإنسان يسجد الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى عليه. مع التنبيه بارك الله فيكم، ما مر معنا في النصوص، ما مر معنا من النصوص الشرعية في إثبات سجدة الشكر فيها تنبيه على ملمح لطيف. ما هو هذا الملمح؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة الشكر كل يوم ولا بعد كل صلاة. واضح بارك الله فيكم. لو تذكرون انتشرت رسالة على بعض تطبيقات التواصل أنه ينبغي علينا أن نسجد سجدة الشكر بعد كل صلاة. هذه بدعة، هذا أمر محدث. سجدة الشكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها كل يوم، وإنما عند وقوع النعم العظيمة، فهذا ملمح ينبغي أن يتفطن له. وهنا أيضا إخواني الكرام تنبيه على مسألة من مسائل المعتقد، يعني من طرق بعض أهل الخرافة في نسج الحكايات والأساطير أنهم يتكلمون أحيانا عن كرامات الأولياء. كيف تكون الكرامات؟ كيف يكون كلامهم؟ في كل دقيقة كرامة، في كل ساعة كرامة، في كل لحظة كرامة، ويعني يشيعونها ويتكلمون بها. وهذا الأمر ما كان يقع للصحابة، الأمر ليس بهذه الطريقة، في كل فرض وفي كل لحظة وغير ذلك. فهذا سلمكم الله ليس بسديد وليس بصواب. أحيانا إخواني الكرام بعض ما يذكر في باب كرامات الأولياء عبارة عن خرافات وعبارة عن دجل وشعوذة. نعم كرامات الأولياء بارك الله فيكم حق وصدق، ولكن ما يذكر بهذه الطريقة وبعضها أشياء يستحيى من ذكرها في بعض الكتب المصنفة المطبوعة، أشياء يتعجب منها الإنسان. حتى قال بعضهم إذا كان المؤلف يذكر أن هذه كرامة لهذا الولي ويقول رضي الله عنه وهذا الأمر من أعظم الموبقات، طيب لعنة الله تكون على من؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا من العجائب. ومن باب طرد السآم أخوان الكرام، أعرف رجلا أعرفه شخصيا وفيه طاعة وعبادة، وهو من حفظة كتاب الله عز وجل، ورجل كبير يعني ليس بصغير جد. يقول سبحان الله العظيم، كان عنده ظرف فيه مبلغ مالي، قال وضعته على آخر السيارة من الخارج، أراد أن يفتش عن شيء في داخل السيارة، قال ونسيته، ومشى مسافة تقريبا أنا أعرف الموضع الأول ووصل إلى أين. قال لما وصلت إلى الموضع الثاني جاءني رجل من عامة الناس، قال يا شيخ يا شيخ. قلت له نعم. قال في شيء خلف سيارتك. قال فإذا بهذا الظرف لم يسقط، فقل سبحان الله هذا من عجائب الأمور. وأذكر أن رجلا يحدث عن بعض من كان له عناية بالتوحيد والعبادة والطاعة من أهل بعض البلدان، هذا ليس بعيد جدا بارك الله فيكم، أنه تاه في الصحراء ومعه ابنه الصغير، فلم يعرفوا الاتجاه وكادوا أن يهلكوا من العطش، فجلس وهذا رجل يعني عنده شيء من الديانة والتعبد وحفظ القرآن وغيره، فجلس يقرأ آيات من القرآن إلى أن نام، فرأى في المنام من يقول له إذا استيقظت اتبعني إلى الجهة الشرقية. قال فاستيقظ وأيقظ ابنه، قال لنمشي إلى جهة الشرق، ومشوا حتى نجاهم الله عز وجل. هذا الأمر يقع، ولكن كما ذكرنا ليس كما يذكره بعض الناس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. إخوان الكرام، هذا الحديث يدل على فضل صلاة النافلة وصلاة التطوع. أيضا من فضائل صلاة النافلة والتطوع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. من السائل؟ معدان بن أبي طلحة يسأل صحابي، فهذا الصحابي ماذا يقول له؟ ماذا يقول لهذا الرجل بعد ما سأله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله؟ فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. هذا حديث فيه فضل عظيم جدا لصلاة النافلة، لصلاة النافلة وصلاة التطوع. فلذلك لا يقول الإنسان يعني سنة الظهر سنة، لو ما صليتها فكان ماذا؟ لا، لا تقول مثل هذا، لا تضيع على نفسك الأجر، لا تضيع على نفسك الأجر. طيب عندنا مسألة في حديث الباب: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيهما أفضل، كثرة السجود أم طول القيام؟ كثرة السجود بمعنى الإنسان مثلا يصلي في الليل 6 ركعات في 10 دقائق، أو يصلي 4 ركعات في ساعة، أيهما أفضل؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا طول القنوت وطول القيام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. قالوا هذا نص، وأيضا عليك بكثرة السجود، لو ربطتها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوضع؟ كثرة السجود مع طول الصلاة، واضح بارك الله فيكم. يعني صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان يصلي 11 ركعة صلاة الليل في 10 دقائق، ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم هذا، بل يذكر ابن القيم أن يعني كلام معناه في رسالة الصلاة تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود ما تقل عن 10 تسبيحات، واضح بارك الله فيكم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فهذا قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قال في النهار يكثر من السجود وفي الليل يطيل القنوت. وسمعت بعضهم يقول من كان كثير الذنوب والخطايا يكثر من السجود، ومن كان على طاعة يطيل القنوت، لأن كثرة السجود فيه تجاوز عن الزلات بإذن الله عز وجل. ولكن الأصل والله أعلم أن طول القنوت أفضل، إلا مثلا رجل يقول إن أطلت القنوت ذهب خشوعي، فنقول لا، احرص على ذات الصلاة، يعني بحسب حال الإنسان، وإلا الهدي النبوي طول القنوت. يا إخواني الكرام، صليت صلاة الفجر اليوم في إحدى المساجد، في الركعة الثانية ماذا قرأ الإمام؟ قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، آيتين من سورة الإسراء. والمسجد ليس مسجد طريق، لو كان المسجد مسجد طريق أقول ربما في ناس على سفر، في ناس على كذا، ربما، لكن هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. يعني في صلاة الفجر يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كم وجه؟ كم وجه؟ تقريبا خمسة أوجه. فخمسة أوجه في صلاة الفجر، فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. فعلا يعني صار موضوع إطالة الصلاة عند بعض الناس قليل، لكن الإمام إخوان الكرام لو أطال الصلاة وقرأ بالحدر يكون هذا الأمر سهل جدا على الناس، سهل جدا جدا. حتى سألت بعض العامة لما قرأ الإمام في الفجر بالسجدة والإنسان حدرا قال والله ما شعرت، قال والله ما شعرت. فذلك إذا قرأ الإنسان بالحدر يكون هذا الأمر سهل على الناس ويألف تطبيق السنة. طيب، ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. سنة الجمعة سيأتي الكلام عنها في الدروس القادمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، قبل صلاة الفجر، رواه البخاري. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين، واسمها، ما اسم أم حبيبة؟ بنت أحسنت، رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنهم أجمعين، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعة، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها، أي عن أم حبيبة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. إخوانا الكرام، حديث ابن عمر الأول لو جعلنا عليه رقم 1، وحديث أم حبيبة لو جعلنا عليه رقم 2، سأخبركم بعد ذلك بفائدة إن شاء الله. طيب، عندنا الآن حديث أم حبيبة، باقي الأحاديث في الصحيح. قال: وللترمذي نحوه. زيادة الترمذي هذه ما درجتها؟ هذه الزيادة زيادة صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا محفوظ من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وللخمسة عنها. قبل هذا أخواني الكرام، بعض أهل العلم يقول، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، أن هذه الزيادة عند الترمذي، قال: ربما تكون من تفسير بعض الرواة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال: الأمر محتمل، والصواب أن هذه الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الآن نجعل رقم 3، والدليل والآن نجعل رقم 3، عن عبد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت. إخواني، سأسألكم عن الرابط بين رقم 1 و2 و3، فابقوا معنا كما يقال. سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. يعني نفس معنى حديث ماذا؟ أم حبيبة. طيب، ما الرابط بين حديث رقم 1 وحديث رقم 2 وحديث رقم 3؟ ما سألتك عن الفرق؟ قلت لك الرابط، ذكرني بالاسم الشيخ أنا أنسى.
سعد.
تفضل يا سعد.
3 عن السنن والرواتب.
وضح لي.
فضيلة السنن والرواتب.
لا، ما فيها فضيلة. لا، غير هذا. تفصيل السنن الرواتب. واضح؟ تفصيل السنن الرواتب ذكر في كم حديث إلى الآن؟ 3 أحاديث. حديث ابن عمر، وحديث عائشة، وحديث أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هنا ذكر المؤلف حديث آخر عن أم حبيبة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. إخواني الكرام، هذا ليس هو الحديث الأول الذي رواه مسلم، لا، هذا حديث آخر عن أم حبيبة رضي الله عنها، هذا حديث آخر عن أم حبيبة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث بارك الله فيكم، ما لفظه؟ روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد جزعه، خاف رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: ما هذا الجزع؟ في مسند السراج رواه بسند آخر ولفظه: ما يجزعك ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ فقال ما لي لم أجزع ولست أدري على ما أقدم عليه، يعني ماذا لا أخاف وأنا لا أدري على ماذا سأقدم عليه. قال مع أن أرجى عمل لي، ثم ذكر الحديث وذكر أنه يحافظ على أربع قبل الظهر. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني رواية الإمام أحمد تدل على أن عنبسة رضي الله عنه وأرضاه جزع قبل الموت، خاف يعني. في رواية السراج قيل له لماذا تخاف وأنت لك سابقة وإسلام وإيمان؟ قال لماذا لا أخاف ولا أدري على ماذا سأقدم، مع أن أرجى عمل عندي، ثم ذكر هذا الحديث. فهمتم بارك الله فيكم؟ قال عنبسة بعد ذلك رواية الإمام أحمد، نرجع لها، ما تركتهن منذ سمعتهن. واضح بارك الله فيكم؟ إذا كان يحافظ عليها محافظة شديدة، والحديث عند الإمام أحمد حديث صحيح، حديث صحيح. فائدة في حديث أم حبيبة عند الإمام مسلم، قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد رواية الحديث، وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد، وقال النعمان ما برحت أصليهن بعد. يعني الرواة قالوا يوم سمعنا هذا الحديث لم نترك هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النعمان بن سالم، وعمر بن أوس. طيب فائدة، جاء عند أبي يعلى من رواية داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. النعمان بن سالم قال ما برحت أصليهن بعد، وأم حبيبة قالت ما برحت أصليهن بعد، وعمر بن أوس قال ما برحت أصليهن بعد. داود بن أبي هند ماذا قال؟ أما نحن فقد نصلي ونترك. واضح بارك الله فيكم؟ وطبعا داود بن أبي هند كان مشهور بالعبادة، مشهور بكثرة الذكر، ولكن عرف عن السلف أنهم كانوا يكثرون من ذم أنفسهم، والله المستعان. طيب فائدة، سنة الفجر جاء عن الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين، كان يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. وربما يحمل كلامه ليس على الوجوب الاصطلاح، وإنما على تأكد الأمر تأكدا شديدا، مثل أي حديث؟ أي جماعة ترى مر معنا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الأمر فيه تأكيد شديد، ربما يحمل كلام الحسن على هذا. فائدة، جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن ميمون الأودي، وهو من التابعين المخضرمين. ما معنى تابع مخضرم؟ أدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال، ما يتركونها. وإذا كان هو تابع مخضرم يتكلم عن من إذن؟ عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي ظن إخوان الكرام أن من أيسر النوافل التي نتركها والسنن الرواتب ما هي؟ أربع قبل الظهر، هذه من أيسر السنن التي، يعني من أكثر السنن التي تترك. والصحابة والرعيل الأول كانوا لا يتركون هذه السنة. طيب فائدة، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت ابن عمر يصلي أربعا قبل الظهر يطيلهن. يعني ليس الكلام الآن عن إطالة الفريضة، كانوا يطيلون حتى النافلة. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي عون الثقفي، والإسناد الظاهر فيه انقطاع وضعف، أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن. قال أبو عون: إن كان خفيف القراءة فمن الطول، وإن كان بطيء القراءة فمن المئين. هنا اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين وتجاوز عنه. طيب عندنا مسألة، كم بقي على الأذان؟ طيب عندنا مسألة، ما حكم التطوع المطلق في السفر؟ رجل يريد أن يصلي سنة لله عز وجل في السفر، ليس كلامنا عن الرواتب، لا حرج في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. وقال الباجي في المنتقى: ولا خلاف بين الأئمة في جواز التنفل بالليل في السفر. فإذا التطوع المطلق وصلاة الليل بإجماع أهل العلم أنها مشروعة في السفر. مستند الإجماع جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. إذا كان هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم صلاة الرواتب في السفر، سنن الرواتب؟ قال الترمذي في السنن: اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتطوع في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. إخوان الكرام، لنفهم كلام الترمذي جيدا، قال رأى بعض أهل العلم أن يتطوع في السفر، كلام عن السنة الرواتب. يعني أي سنة الرواتب تصلى في السفر؟ لا، كلام الترمذي. فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، يعني أي سنة تصلى في السفر على كلام الترمذي؟ كل السنة. واضح بارك الله فيكم، على كلام الترمذي كل السنة. قال ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، يعني على كلام الترمذي. القول الثاني ما هو؟ مطلقا. واضح بارك، الرواتب ما تصلى مطلقا. يعني الآن الترمذي يحكي قولين: صلاة الرواتب كلها أو عدم صلاة الرواتب كلها. واضح بارك الله فيكم. طيب قال وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، يعني عن القول الأول هو قول أكثر أهل العلم. قال البغوي في شرح السنة: أمر التطوع في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ونازلا مشهور، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر. يعني نصر أي قول؟ القول الأول. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن التطوع في السفر الراتبة، كلامنا الآن عن الراتبة، وهو قول عامة العلماء، وطبعا هذا قول الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك بعض الحنفية وبعض الحنابلة المتأخرين. يعني إخواني الكرام، الأقوال المحكية في المسألة هذه ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم كل السنن تصلى في السفر، القول الثاني لا تصلى الرواتب في السفر حتى سنة الفجر لا تصلى، القول الثالث وهذا قول لبعض أهل العلم أن سنة الفجر تصلى في السفر وبقية السنن لا تصلى. طيب دليل من قال بأن الرواتب تصلى في السفر جاء عن أسامة بن زيد الليثي قال: سألت طاووسا عن السبحة في السفر، قال: والحسن بن مسلم ابن يناط جالس. فقال الحسن ابن مسلم وطاووس يسمع: حدثنا طاووس عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني السنة الراتبة تصلى في الحضر قبل الصلاة وبعد الصلاة. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف ولكن له متابعات عن الحسن البصري قال: وافقنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون قبل الفريضة وبعد الفريضة، يعني في السفر. إذن عندهم دليل. دليل من قال بالمنع ما رواه الإمام مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه حفص بن عاصم بن عمر قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاته فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يصلون السنة. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أجاب جمهور أهل العلم فقالوا، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أجاب جمهور أهل العلم بارك الله فيكم فقالوا: أثر ابن عمر محمول على التيسير، يعني كأنه يقول: من كان سيقصر في الصلاة لو يسر على نفسه فهذا هو الأسهل والأيسر، خاصة وأن الإنسان في السفر يكون غالبا على عجل. وجاء أيضا ثبت هذا عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يطيلون الصلاة في السفر، ما كانوا يطيلون فيها، وسيأتي معنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. أو قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك النووي في شرح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على الراحلة، يصلي الراتبة على الراحلة، فلذلك ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما في مسائل الكوسج للإمام أحمد يقول: التطوع في السفر، يعني يسأل الإمام أحمد، قال: ما أعلم به بأسا إذا كان لا يشق على أصحابه. وفائدة بارك الله فيكم، نبه بعض أهل العلم قال: من يقول بأن سنة الفجر تصلى فقط في السفر دون بقية السنن، قال: هذا قول، يعني عامة السلف ما يقولون بهذا، عامة السلف على قولي إما أن تصلي الرواتب كلها أو لا تصليها. قال: من قال بأن سنة الفجر تصلى قال هذا تلفيق بين قولين، هذا تلفيق بين قولين. لكن إخوان الكرام أذكر لكم فائدتي. الفائدة الأولى: ابن تيمية ينصر أي قول؟ يا جماعة القول الثالث، سنة الفجر تصلى في السفر دون البقية. ماذا يقول؟ قال: ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب في السفر، فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس إذا رأى رجل يصلي سنة الظهر في السفر قد يظن أنه فعل بدعة. ابن تيمية يحكي اتفاق العلماء على أن هذا الأمر جائز. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي بعض الرواتب في السفر، مثل ماذا؟ لما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة قال: لم يسبح بينهما شيئا. فيظهر والله أعلم أن من صلى الرواتب في السفر فعمله طيب، ومن تركها أيضا فهذا أمر سهل ويسير. واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. والأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. في إسناده راو يقال له محمد ابن مسلم ابن مهران القرشي، قيل بأنه يروي أحاديث منكرة. وهذا الحديث والله أعلم من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. ولما ذكر لأبي زرع الرازي هذا الراوي ورواية لحديث الباب قال: واهي الحديث، مع أن الراوي هذا ليس بواهي الحديث، ولكن كأنه يقول هذا الحديث لا يثبت، والله أعلم. طيب، فائدة في إثبات أربع ركعات قبل العصر، جاء أيضا فيها حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وغيره. أقرأ لكم نص الحديث: عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين. وتكلم جمع من أهل العلم عن إعلال هذا الحديث. ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يقول إن هذا الحديث موضوع، وابن تيمية إخوان الكرام دقيق، ولن يطلق هذه الكلمة هكذا، رحمة الله تعالى عليه. طيب، الآن نرجع إلى ماذا؟ رقم 1 و2 و3، حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنه. يقول ابن تيمية: وليس في الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر وعائشة أم حبيبة في الوصف التفصيلي للرواتب. وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ. ويقول: الذين اعتنوا بتطوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف. طيب، هل نصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ الأئمة الأربعة على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، الأئمة الأربعة على هذا قالوا هي ليست مثل السنن الرواتب، ولكن يستحب أن تصليها. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلونها. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. قال: وكانوا يركعون قبل العصر ركعتين ولا يعدونها من السنة. واضح بارك الله فيكم؟ كانوا يركعون قبل العصر ركعتين ولا يعدونها من السنة، يعني ما يعدونها من السنن الرواتب، ما يعدونها من السنن الرواتب. وابن تيمية الذي قال عن حديث علي بأنه موضوع قال: ولا يكره أن يصلى فيها، يعني يقول من صلى قبل العصر أربع ركعات وتنفل لا حرج، لكن ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.